بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 97 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. الحديث متفق عليه. وعنها، أي وعن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. الحديث أيضا متفق عليه. قال الإمام النووي: والمختار جواز الصوم عمن مات وعليه صوم لهذا الحديث. والمراد بالولي القريب، وارثا كان أو غير وارث. أذكر بأن الإمام النووي عقد لهذا الباب عنوان المأثورات والملح. نعم. المنثورات والملح، يعني جمع في هذا الباب أحاديث متفرقة الموضوعات، منثورات من هنا وهنا، في جعل فصول موضوعات خاصة في كتابه، ثم عمد إلى موضوعات متنوعة مختلفة فجمعها تحت باب في أواخر كتابه، سماها باب المنثورات والملح. لذلك نجد يعني ربما حديثا يتحدث في العبادات، وآخر يتحدث في الطوب، وآخر يتحدث في أشراط الساعة، وهكذا. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. والحديث متفق عليه، يعني يذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن من أنواع العلاج للحرارة عندما ترتفع، والمراد بالحمى الحرارة، يعني وليس المراد بالحمى مرض معين اسمه الحمى، لا، كلمة الحمى في اللغة العربية تعني ارتفاع درجة الحرارة في جسم الإنسان. فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن من وسائل تخفيف هذه الحرارة، نعم، التعرض للماء البارد. وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما اشتكى ومرض في آخر حياته عدة أيام لم يطل مرضه، كان هذا المرض متجسدا في حرارة شديدة كان يعاني منها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورد أنه لما اشتدت به الحرارة، لفح حرارة، ورغب أن يخرج إلى أصحابه رضوان الله عليهم فيحدثهم، لأنه علم أنهم يعني في قلق من جراء مرضه وأنهم يريدون أن يعرفوا شأنه، فأمر أهله بأن يهريقوا عليه من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن. طلب منهن، من أهله، أن يؤتى ب7 قرب من الماء البارد لم تحلل أوكيتهن، يعني لم تفتح. الوكاء عبارة عن الخيط أو الحبل الذي يربط به فم القربة، يعني حتى من أجل أن يكون الماء باردا شديد البرودة. ففعلا جاء له صلى الله عليه وسلم بقرب من الماء البارد، نعم، وأهريقت عليه هذه القرب، فأشار إليهن أن قد فعلتن، يعني يكفي، وخرج وقد خففت الحمى عنه صلى الله عليه وسلم. فخرج إلى أصحابه وقد عصب رأسه وصلى بهم وخطب بهم، نعم، وطمأنهم على حاله. محل الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم عالج هذه الحرارة بالماء. لا يقال أنه إذن ينبغي أن نتبع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فنداوي الحمى، يعني الحرارة الزائدة، بالماء يكفي، يعني نقف تحت صنبور أو رشاش ماء ويكفي. قد يظن البعض أن مقتضى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، لا، النبي قال تداووا يا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء إلا السام، يعني إلا الموت. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لفت أنظارنا إلى أن من أنواع العلاجات للحرارة إذا ارتفعت، نعم، أن يتعرض الإنسان للماء البارد، أن يريق على نفسه من الماء البارد، هذا يخفف ويقاوم الحرارة الذي في جسده. فإذا كانت هنالك اليوم أدوية أخرى جديدة لم تكن، فلا مانع أبدا من أن يتناولها الإنسان وأن يستعملها. هذا شيء. شيء ثاني، في الناس من يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل للناس لمهمة محدودة معينة معروفة، هي أن يبين للناس أمر دينهم، الاعتقادات التي ينبغي أن يعرفوها، والسلوك الذي يجب أن يلتزموا به، والنواهي التي ينبغي أن يبتعدوا عنها تقربا إلى الله واتباعا للدين الذي ينبغي أن يتمسك به كل فرد منا. أما الأمور الأخرى الدنيوية فما بعث النبي عليه الصلاة والسلام بشيء منها. يريدون أن يقولوا أنه عليه الصلاة والسلام إذا وصف وصفات طبية لمرض ما فلا يجب علينا ولا يسن أن نتبعه في ذلك. هو عندما يحدثنا عن الوصفات الطبية لمرض ما لا يحدثنا عن ذلك من منطلق نبوته حتى يعني نلزم بذلك، وإنما يحدثنا عن ذلك بوصفه رجلا منا، واحدا منا، يعني بناء على خبرته الدنيوية. هكذا في الناس اليوم من يقولون. هل هذا الكلام صحيح؟ لا، يعني ما ينبغي لنا أن نقول مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الحبة السوداء، وفي عبارة أخرى الشونيس، الحبة السوداء ما يسمى في العرف العام حبة البركة، هذه السوداء قال فيها دواء لكل داء، حبة السوداء دواء لكل داء إلا السام، يعني إلا الموت. ما بيجوز لنا أن نقول إيه النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام باعتمادا على خبرته كرجل عربي يمارس هذه الأشياء، هذه العلاجات، هذه النباتات، مثل أي إنسان آخر، ولا ينطق بهذا وحيا بوصف كونه نبيا. لا يجوز لنا أن نقول هذا، بل إنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يتحدث عن علاجات بعض الأمراض أيضا من منطلق نبوته، أيضا من منطلق نبوته. طبعا لا يجب على الإنسان أن يلتزم بهذا الذي قاله، لكن يسن، يسن الإنسان أن يلتزم بهذا. ولابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، نعم، باب كبير وطويل كله في الطب النبوي، في العلاجات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، لكثير من الأدوية والأسقام والآلام. والسلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يهرعون إلى تنفيذ وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطبية، كما كانوا يهرعون إلى تنفيذ وصاياه الدينية، وما كانوا يفرقون، يقولون والله نحن نتبع وصاياه الدينية، كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نترك المحرمات، أما وصاياه الدنيوية فنحن نعرض عنها ولنا ألا نتبعها، لأنه مثل بقية الناس يخطئ ويصيب وإلى آخره. لا، النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، فيما يتعلق به أحاديثه المتضمنة لوصفات طبية، نعم، نصح أصحابه بأن يستعملوها علاجا لأدواء وأمراض معينة، وفي هذا إنما يلهم من قبل الله سبحانه وتعالى. هذا الموضوع لا نريد أن نفصل فيه أكثر من هذا، هنالك كثير من الأحاديث التي تتضمن بيان أدوية معينة لأمراض وأسقام معينة. ومن عرف مكانة رسول الله ونبوته عرف مدى يعني صدقه صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. اليوم على سبيل المثال هذه الحبة السوداء الذي قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم، كل أطباء العالم الغربي يهرعون إلى الاستفادة منها لكثير من الأمراض المختلفة بوسائل شتى. البعض يستخرجون زيت هذه الحبة السوداء، موجودة في الصيدليات الآن، نعم، وتذكر لهذه المادة المستخلصة من هذا الحب فوائد كثيرة وعجيبة جدا، مصداق كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وأعرف طبيبا كان ذا خبرة وذا شهرة في ألمانيا، وكان يعالج كثيرا من الأمراض ويعالج أصحابها الألمان بالحبة السوداء. كان، نعم، يطحن هذه الحبة السوداء ويضعها في برشامات، ونعم يصف هذا العلاج لهؤلاء. والعجيب، والعجيب أن المرضى الأجانب الألمان كانوا يثقون بهذه الوصف ثقة تامة ويستعملون هذا العلاج فيطيبون، في حين أن كثيرا من المسلمين عندما كانوا يأتون إليه ويصف لهم هذا الدواء، نعم، يستخفون بوصفته هذه ويظنون أنه يعني رجل غير خبير ولا يستطيع أن يصف لهم هذه العلاجات الجديدة ذات الأسماء الغريبة، نعم، وربما أعرض بعضهم عنه وشك في خبرته. لماذا؟ لأنه كان يصف لهم بعض العلاجات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنا أحذر من الاستخفاف بوصفات النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام ربه كرمه، من مظاهر التكريم أنه لا يقر على خطأ. لنفرض أنه اجتهد من عنده في وصف مثل التلبينة مثلا، النبي ذكرها كدواء، طيب لنفرض أنه النبي اجتهد فأخطأ في هذا، لا يقر على خطئه، سيأتيه وحي من عند الله عز وجل بأن هذا الذي اجتهده ليس كما ظن، كما ذكرنا في الدرس الماضي. نعم، فإذا لم يأته تصحيح معنى ذلك أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام في مكانه ولو في الأمور الطبية. نعم. ثم قال: وعنها رضي الله عنه، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. الحديث متفق عليه. تلاحظون أنه ما في علاقة بين الحديث الأول والثاني من حيث الموضوع، لأن الباب باب المنثورات والملح كما عنون الإمام النووي رحمه الله تعالى، لكن هذا الموضوع في هذا الباب موضوع هام. يقول عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صوم، مات مريضا ولم يتح له أن يصوم أياما من شهر رمضان، ثم مات ولم يتح له أن يقضيها، يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: فليصم عنه وليه. أي بين لنا عليه الصلاة والسلام أن صوم وليه عنه يجزئه ويقوم مقام صومه هو. بين لنا أولا مشروعية صيام الحي عن الميت، صيام الأخ الأخت الأب الولد القريب يعني. وبين لنا أيضا غير الإجزاء، بين لنا أن صومه يقع موقعا من صوم الرجل الذي توفي، يعني عليه 4 أيام 10 أيام صام عنه فلان هذه الأيام، الباري سبحانه وتعالى يقبلها عنه. هذا معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هما عبادتان. بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحي يجوز له أن ينوب عن الميت في أدائهما. العبادة الواحدة منهما الصوم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. العبادة الثانية الحج، لأنه صح أنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن شرع فريضة الحج، جاءت امرأة تسأله أن أباها توفي وهو لا يستطيع أن يستقيم على الراحلة، ما يستطيع يعني يسافر ويحج، فأفأحج عنه؟ فقال لها المصطفى صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين فوفيته عنه أكان ذلك وفاء له؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالوفاء. يعني قال لها: قيسي هذا الأمر على دين مادي، إذا توفي والدك وعليه ذمة مالية وأردت أن توفي عنه ذمته المالية هذه، أفيجزئ ذلك عن الميت؟ كلنا نعلم طبعا يجزئ. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فدين الله أحق بالوفاء. دين بني آدم إذا استطاع قريب الميت يوفي، دين الباري عز وجل مثله، والله أكرم من بني آدم، أحق بالوفاء. إذن الحج يجوز للحي أن يحج عن الميت، لكن في خلاف، هل يحج عن الميت إذا وكله، أم يجوز أن يحج عن الميت ولو لم يوكله الميت؟ كثير من الفقهاء قالوا يجوز للحي أن ينوب عن الميت في الحج عنه ولو لم يوكله، والإمام الشافعي جرى على هذا. نعم، ما جبال المتوفى أنه يوكل حدا وفي عليه حج، يعني كان مسؤول عن الحج وما ما ما أتيح له، وأراد أن يتبرع عنه أحد أقاربه، جاز ذلك؟ وحل محل حجه حج المتوفى ولو لم يوكله. بعض الفقهاء اشترطوا في ذلك أن يوكله الميت فيه، يعني يوصي أنه فلان يحج عني. نعم. طيب يا ترى غير الصوم والحج هل يجزئ أيضا عمل الحي عن الميت في ذلك؟ يعني مثلا الصلاة؟ لا. ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم إجزاء الصوم عن الميت وإجزاء الحج عن الميت، لكن لم يرد في الصحيح إجزاء الصلاة عن الميت، إنه واحد مات عليه الصلاة نحن بنصلي عنه نتصدق عنه بصير ندعو الله عز وجل أن يكفر عنه ويغفر له. نعم. البعض ربما يقول طيب لماذا لا نقيس؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه صيام الحي عن الميت يجزي والحج كذلك، طيب فلنقيس الصلاة؟ في عنا قاعدة هي أن القياس لا يشرع في العبادات، العبادات تؤخذ كما وردت، فلا نقيس حكم عبادة على حكم عبادة أخرى من عندنا. يعني ما بنقول ها تعالوا نقيس الصلاة على الصوم لأنه ما في فرق، لا بنقول نحن لا نعلم، لو أن الأمر ساغ لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. إذا القياس أين يصح؟ القياس في المعاملات، في المعاملات الدنيوية، البيع الشراء الإجارة، يعني الأمور الأخرى غير العبادات يشرع فيها القياس، أما العبادات فينبغي أن تؤخذ كما وردت. طيب هنا يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وليه فسر كلمة وليه الإمام النووي يعني بقريبه، قريبه مما كان وارث غير وارث أبوه أمه أصل فرع ذكر أنثى ما بتفرق. طيب ربما قال قائل أفيجوز لصديق له ليس وليه، صديق صاحب أي كان، أفيجوز أن يصوم عنه؟ نقول نعم يجوز. قال إشلون؟ هل قلت ما بيجوز القياس في العبادات؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال فليصم عنه وليه. طيب فأنت يا عم تقيس الصديق على الولي، وهذه عبادة لازم ما نقيسها، ما الجواب عن هذا؟ هنا قاعدة ينبغي أن نتبينها، ولو كانت هي قاعدة علمية بس نحن عم نحاول في هذه الدروس نكون علميين أكثر من أن نكون وعظيين، والعلم نحن بأمس الحاجة إليه. هلا في شيء اسمه قياس شيء على شيء تاني، هذا في العبادات غير جائز. في شيء تاني اسمه تحرير محل البحث أو تنقيح المناط، بيسموه تنقيح المناط. النبي عليه الصلاة والسلام سؤل عن البحر قال البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، بحسب الظاهر ما لازم بقى، النبي ما قال عن الينابيع ما قال عن الآبار وإنما ذكر البحر، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. إذن ينبغي أن لا نقيس الينابيع والآبار والأنهر على البحار لأنه ما بيجوز القياس في العبادات، هذا ما هو قياس، هذا اسمه تنقيح المناط. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر البحر الفارق بين البحر والينابيع ساقط، الفارق اللي عم نظنه ساقط، ما في فارق شرعي ولا عرفي بين ماء البحر وبين ماء الينابيع، ما في فارق بين ماء البحر وماء الآبار أو الأنهر، فنحن منشيل هالفارق بيصير الحكم كله ماء واحد. نجيب مثال بقرب أكثر، جاء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح في البخاري وغيره رجل قال يا هلكت يا رسول الله، كان دنيا رمضان. ما سبب هلاكه؟ سبب هلاكه أنه جامع زوجته في رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصوم شهرين متتابعين. خلاصة محل الشاهد في النقطة التالية. طيب بجوز يكون هذا الرجل الذي جامع زوجته جامع زوجته في يوم الجمعة في يوم الجمعة في ساعة معينة. لازم لكان شو نقول؟ نقول إذا واحد ثاني فعل مثل ما فعل هذا الصحابي لكن مو في يوم الجمعة يوم التنين أو يوم الأحد، لا ما لازم نصوم شهرين متتابعين. ليش؟ لأنه هذاك كان يوم الجمعة. وما لازم نحن نقيس في العبادات، ما لازم نقيس الأحد على يوم الجمعة. شو بنقول؟ بنقول ما في فرق بين يوم الجمعة والأحد والسبت والتنين. الفرق اللي عم نلاحظ في الأسماء ساقط عن الاعتبار، صف الوقت كله جنس واحد. هذا ما اسمه قياس، هذا اسمه تنقيح مناط الحكم. خصوص اليوم ما له اعتبار، خصوص الساعة اللي ارتكب فيها شيء ما له اعتبار. واضح كيف؟ يا ترى في العشر الأخير من رمضان اشتغل الشغلة ولا في الأول؟ كمان ما له اعتبار. هالفوارق شطبنا عليها شطبنا عليها، صار كلها حكم واحد. هل هذا قياس؟ لا. شو اسمه؟ تنقيح المناط. كمان النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر البحر وقال هو الطهور ماؤه، بيجي واحد بيقول ها اذا لكان ما حكى عن الينابيع، الينابيع ما لازم نتوضا فيها. ما الفرق بين البحر والينابيع؟ الفرق هو ان البحار ذات عمق كبير وذات شواطئ متباعدة نسميها بحر. هذا الفارق بينه وبين الينابيع ساقط عن الاعتبار، ما له قيمة، الماء ما. واضح كيف؟ فهذا ليس قياسا وإنما هو عبارة عن تنقيح محل المناط. كذلك نأتي إلى الصوم. النبي عليه الصلاة والسلام أجاز لولي الميت أن يصوم عن قريبه، وأجاز أيضا للولي الميت أن يحج عنه. ومن لاحظ إذا واحد قال تعالوا لنقيس الصلاة بقى على الصوم والحاج، بنقول لا، أي مو تنقية منها. الصلاة عبادة مستقلة كل الاستقلال عن الصوم، فلا نستطيع أن نجر الصلاة إلى الصوم وما ذكره رسول الله عن حكم الصوم. لكن لما بدك تقول تعال نسأل مو ولي الميت أو قريبه، صديقه بجوز، بنقول هون بقى تنقيح مناط، هذا مقياس لأن خصوصية الولي ساقطة عن الاعتبار. رب أخ لك لم تلده أمك، نعم ربما يكون هذا الإنسان صاحبه شريكه صديقه في محبة بيناتهم نفس الشيء. إذن ينبغي أن نعلم الفرق بين تنقيح المناط في العبادات جائز مو جائز، يعني هو الحكم. أما القياس الذي هو القياس أن نقيس موضوعا مستقلا على موضوع ثاني بجامع تخيل نتخيله، فهذا غير جائز. نعم هذا الموضوع ينبغي أن لا ننساه. يعني مرة أخرى أقول نحن نتصيد في هذه الدروس مناسبات لنفتح فيها ملف أحكام شرعية، أحكام تتعلق بالعلم، لأننا بأمس الحاجة في هذا العصر إلى العلم. إلى العلم الوعظ وحده خطير جدا إذا ما كان مقيد بكوابح العلم. وأقول هذا الكلام حتى نحن نهيئ عقولنا لدروس يوم التنين فيها شوية يعني شدة، يعني ما بقول شدة لكن فيها شوية دقة علمية. هناك كثير من الناس معتادون في هذه الدروس أنه يعدوا يسمعوا مواعظ نعم تحذير وتبشير وإنذار وكذا وتخويف وبعدين بدون ضوابط علمية. هذه المواعظ بدون ضوابط علمية هي التي تفتح آفاق التطرف، وهي التي تفتح آفاق الشرود عن موازين الشريعة الإسلامية. لاحظوا التطرف اللي عم يصير في بعض البلاد، الحمد لله عنا ما بنقول غير موجود لكن قليل، وأسأل الله أن يكون معدوما. شو سببه؟ الوعي العلمي أفضل من كثير من البلاد الأخرى، الوعي العلمي كابح. في جهات أخرى مواعظ كثيرة، يقوم الخطيب فيهدر على أسماع المستمعين كلاما يثيرهم ويهيجهم ويحمسهم، بس ما في ضوابط علمية. يخرجون وقد اهتاجوا وقد اشتدت حرارة الحماس فين جوانحهم، مرة ورا مرة ورا مرة بده بقى هذا الحماس بده ينفجر، بده يتصرف بقى تصرفات غير مسؤولة. لا يسأل في هذه الحالة طيب ما حكم الشرع في هذا، هو تلقى موعظة سائبة عن الضوابط، ولذلك يريد أن ينفذ هذه الموعظة التي لم تنضبط بحكم. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل هذا، كان يعظ لكن مواعظه كانت كلها منضبطة بالقواعد، القواعد العلمية التي التزمها وتمسك بها السلف الصالح رضوان الله عليهم. نعم. وأنا بهذا الصدد أحب أن أقول لكل منكم وليحذر إخوانه، هنالك حركات صوفية في بلادنا، ربما غير دمشق فيها أكثر، حركات صوفية قادتها يعني لعاملين حال المشايخ فيها ليسوا على علم نهائيا. أحذر الشباب من أن ينقادوا إليهم أو أن يجلسوا في مجالسهم أو أن يأخذوا منهم. نعم، هؤلاء الذين جلسوا مجلس الموعظة وما إلى ذلك وغطوا أنفسهم بعملية تصوف وهم ليسوا على علم نهائيا، ما في عندهم كوابح علم الذي يدرس الآن في كعلم كأمور أكاديمية فيما يتعلق بالشريعة، هؤلاء يجروا من شأنهم أن يجروا أتباعهم إلى الضياع وإلى الضلال وربما إلى الأمراض النفسية. نعم، بجوز يقول له أنت بترالي كل يوم ما بين المغرب والعشاء 10,000 مرة صلاة على النبي، منين جبتها؟ منين جبتها؟ نعم، بعدين على أي أساس؟ وأنت الثاني بتعمل كذا بتعمل كذا، ويفرض لنفسه هيمنة على الآخرين. كم رأينا شبابا تاهوا وضاعوا واختلطوا وأصاب عقولهم اختلاط، لماذا؟ لأن هذا الإنسان ما هو عالم، طاب له أن يجلس مجلس الوعظ لسبب ما، من أجل شهرة من أجل دنيا، وبعض المغفلين بعض السذج أحاطوا به فسار بهم إلى هذا المنوال. نعم، هذه ناحية أنا أقولها لكم لأنه أعرف أن هنالك ناس نعم يخلطون ويبثون أسباب الضلال باسم التصوف، وخطر هذا دبل. أولا يعطي هؤلاء الذين يحاربون التصوف المنضبط الشرعي معه بيصير معه الحال لأنه شايفين التصوف شو عم يساوي، في حين أنه لا، التصوف الذي هو تزكية النفس عن طريق اتباع أوامر الله عز وجل لا يمكن أن يكون فيها أي ضلال أو سوء. نعم، بدون ذكر أسماء ينبغي أن تكونوا على بينة من هذا، مجالس العلم هي التي تقرب العبد إلى الله عز وجل وهي التي تبعده عن التطرف وتجعل منه إنسانا نعم يمتاز بالوسطية التي أثنى علينا ربنا عز وجل بها. نعم، يبدو أن الوقت قد أدركنا. قبل أن أنهي الدرس أيها الإخوة، ينبغي أن أعتذر عن درسي الاثنين والخميس القادمين، ربما لا أكون في البلد. الشيء الثاني، إذا عدنا إن شاء الله ووفقنا الله عز وجل فلسوف تكون دروسنا بعد غياب الدرسين في شهر رمضان المبارك بعد العصر كما هو العادي في كل عام بعد العصر، وستكون دروس مختصرة إن شاء الله تعالى. نعم، كالعادة يوم الاثنين في العقيدة ويوم الخميس تتمة رياض الصالحين، ولعلنا في نهاية الشهر ننتهي من رياض الصالحين أيضا، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل نعمة تفضلت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. لك الحمد على نعمة العافية التي متعتنا بها، لك الحمد أن سترت قبائحنا عن عبادك وهي كثيرة وأنت تعلمها، لك الحمد أن رفعت لنا ذكرا بين عبادك ونحن لا نستحق. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، وأخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وردنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين. يا رب طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأدم علينا عين عنايتك، واسترنا بسترك الجميل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء، ومن عضال الداء، ومن خيبة الرجاء، ومن زوال النعمة، ومن فجاءة النقمة. يا رب طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا ذا الجلال والإكرام عافنا في أبداننا، يا ذا الجلال والإكرام عافنا في أزواجنا وأهلنا وذرياتنا، واجعلنا بمنك وجودك من عبيد إحسانك، ولا تجعلنا من عبيد امتحانك. لا تبتلنا يا رب العالمين، عودتنا العطاء لا تقطعنا عطاك، عودتنا الكرم والمنن والمنح لا تقطعننا عنا مننك ومنحك يا ذا الجلال والإكرام. عافيتك أوسع لنا يا رب العالمين، فعافنا في من عافيت، واهدنا في من هديت يا رب العالمين. اجعل هذه البلد بلد آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.